قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من منتدى الحكمة، واللقاء الثاني من قنوات السحر. هذا هو عنوان لقائنا في الأسبوع الماضي مع حضراتكم، والذي تناولنا فيه القضايا المتعلقة بأمر السحر، والتي نقرأها ونراها وتطل علينا عبر القنوات الفضائية. وكان ضيوفنا في هذا اللقاء السابق فضيلة الشيخ إبراهيم الزبيدي من السعودية، والإعلامي إبراهيم اليعروبي، وفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، الذي أشرف أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني لا أملك من الكلمات التي أتوجه بها شكرا لفضيلتكم على دعم قناة الحكمة وتلبية الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى وهذا اللقاء على وجه الخصوص. فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا، وعظيم الامتنان والتقدير لفضيلتك.
الله يحفظكم ورعاكم.
شيخ الكريم، حضرت معنا اللقاء الأسبوع الماضي والذي قد بدأنا فيه الكلام عن قنوات السحر والشعوذة وما تقدمه من دجل وكهانة وأمور يعني لا ترضي دين ربنا عز وجل، وخداع للملايين من البشر، وكذب على العقول، وابتزاز للأموال، وتكلمنا في كل ذلك. اليوم نريد أن نتكلم مع مشاهدينا، أو الليلة نريد أن نتكلم مع مشاهدينا عن أمور السحر، وكيف أن هذه الأمور هي أمور حقيقية، ولكن ينبغي على المسلم الموحد برب العالمين أن يعلم أن الله عز وجل يحميه ويحفظه ويصونه، ولا ساحر يدفع عنه الشر، ولا كاهن يعرف يعلمه الغيب وما إلى ذلك. فليت فضيلتك تبدأ معنا هذا اللقاء ببعض الأدلة التي تتكلم عن حقيقة السحر والصيانة والتحصين منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأستاذ وسام، بارك الله فيك وأكرمك وسددك وثبتك. وهذا البرنامج فعلا كان واجبا على قناة الحكمة، وواجبا على كل القنوات الإسلامية أن تقوم بهجمة، أو على الأقل بصد هذه الهجمة الشرسة التي تأتي من الفضاء إلى عقول الناس وقلوب الناس وعقائد الناس. أنا ما كنت أتصور يوما من الأيام أن يخرج هؤلاء السحرة من الجحور فيظهروا على هذه القنوات
ويدخلوا البيوت،
يدخلون البيوت ويدخلون البيوت بطريقة عجيبة.
نعم.
يعني ساحر يسكن في أقاصي البلاد، ولا في مكان مهجور، ولا في قرية، يتسلل إليه الرجل تلو الرجل ليسأله عن مسألة أو كذا، ليأخذ دريهمات.
نعم.
هذا الساحر يبجل ويكرم ويجلس في قناة فضائية والناس تتصل عليه من هنا وهناك. ما هذا؟
الله.
ثم أن كسرت الاتصالات على هذه القنوات تدل على أنه هناك خواء في العقيدة لدى كثير من المسلمين. لا أقول لدى كل المسلمين، الحمد لله المسلمون بخير وعقيدتهم طيبة بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن أنا أتعجب، هذا الذي يتصل ولدي مريض وكذا وكذا، ويعلم أنه ساحر.
نعم.
ويعلم أنه ينطق ويستعمل الجن ويقول هذا الطلسم وهذا كذا، ورغم ذلك يسأل عن حاجته. ألست مسلما يا أخي الكريم؟ ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألست تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد إيه؟ خسر ماله؟ لا، فقد إيه؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. فقد فقد ولده أشد من ذلك، فقد زوجته، فقد لا كفر يعني خسر أغلى ما لديه دينه، خسر دينه. بعض الناس يقول طيب أعمل إيه لا عند الدين كل شيء يهول، الدين لا يهول. فأنا أقول بارك الله فيكم القنوات الفضائية التي تستضيف السحر الآن ويعني تنشرهم على الناس، يجب على كل مسلم أن يعلم أن هذه القنوات الفضائية قنوات تدمر العقيدة وتسحق التوحيد في القلوب وتغرس في النفوس الاعتقاد في غير الله. فعلى كل مسلم أن يحفظ نفسه وزوجته وأولاده من مشاهدة هذه القنوات. أرجع إلى سؤالك أستاذ وسام، السحر الأول له حقيقة أخوان، لأن الناس في السحر طرفان ووسط. بعض الناس ينكر السحر جملة وتفصيل، ما في سحر، خرافات كلام فارغ وهذا باطل. وبعض الناس يعزو كل شيء إلى السحر، كل شيء إلى السحر، رصد في الامتحان سحروا له، تأخر زواجها سحروا له، تعثر هو ماشي سحروا له، خسرت التجارة سحروا له، وهو ماشي تضايق شوية أنا متضايق عندي سحر. لا، هذا أيضا باطل. هناك سحر ولكن بقدر، هناك أمراض عضوية، هناك أمراض نفسية، هناك سحر، هناك أشياء قدرية قدرها الله عز وجل عليك بلا سحر ولا بلا شيء. فالسحر له حقيقة كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وأظن أننا في اللقاء الأول تكلمنا عن كثير منها. لكن أنا أريد أن أوضح إلى إخواني المشاهدين الكرام، أقول أنت ما واجبك تجاه السحر؟ لو أصيب إنسان بسحر يعني تأكد فعلا أنه مسحور، ماذا يصنع؟ وأين يذهب؟ الديانات الأخرى والنظريات الأخرى يذهب إلى السحرة، يذهب إلى الشعوذة، إلى جل وثنيون.
طيب هل في فرق يا شيخنا بين السحر والشعوذة؟
طيب أجيب حضرتك على هذا السؤال، أقول أما أنت تذهب إلى القرآن الكريم إلى السنة، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله كيف تعالج نفسك بالقرآن بالنسبة للسحر وكذا بعدين، لكن أقدم سؤال الأستاذ وسام عشان ما يزعلش مني.
لا ما أقدرش أزعل،
ربنا يحفظك.
بس يعني بمناسبة الشيء يذكر يعني
في سحر وفي شعوذة ودجل. شعوذة ودجل يعني نصب واحتيال، لا حقيقة له. يعني تروح يروح الرجل عند ساحر، هو ليس بساحر ولم يتعلم السحر، لكن الناس اعتقدت فيه وجده نوعا من أنواع
الفهلوة،
نوع من أنواع طلب الرزق، يعني من كسب الرزق. قام خلاص، فبدأ صاحبنا يكتب أي كلام ويطبق الورقة، والمشعوذ يقول له إيه الورقة الحجاب يعني لابد أن يلف لفا جيدا ويوضع عليه شمع ولا يفتح، ولو فتح العفاريت هتيج، ولو فتح يحدث كذا، ولو فتح سيحدث. أنا أذكر لك سوسام من هذه المناسبة قصة طريفة حدثت معي حينما كنت طالبا في الجامعة. كنت طالبا في الجامعة وكنت في الجماعات الشرعية، ما أدري كنت خطيبا أو لم أكن خطيبا، المهم بعد خطبة الجمعة جاني رجل من أعضاء الجماعة الشرعية وقال هذا رجل جاء من منطقة بعيدة بولده مريض وكذا وكذا، اقرأ عليه القرآن. وأخذني في غرفة الجماعة الشرعية، غرفة الخاصة دي بالإمام، فجلست قلت له أول مجلس مع أيام ما كنت أعالج، يعني أنا أحب أن أنبه الأخوان المشاهدين أنا لا أعالج، أخوانا اللي في الكنترول لا تعطوا رقمي لأحد، أنا لا أعالج منذ مدة طويلة.
لينا وقفة مع هذا الأمر بس بعد شوي.
أي نعم، عشان بس إخواننا يأخذوا بالهم من القضية دي. جاني وقال لي قال لي اقرأ على هذا، قلت له أنت معك حجبة معك كذا، أعرف كثير من الناس عندهم، فلابد من نزع الاعتقاد في غير الله أولا قبل أن تقرأ عليه القرآن. قال لي يوم معي ولد ومع حجاب وكذا، والولد تأتي تشنجات فعلا ويصرع. فقلت له أخرج الحجاب، فأخرجه أعطي الحجاب، قلت له افتحه، لا ما تفتح الحجاب إلا الحجاب الشيخ اللي أخذته منه على الساهر، طبعا يسمون الساهر شيخ، الشيخ اللي أخذته منه، يقول ما تفتح ولو فتحت الولد هيحدث له ويحدث له. قلت له لا، أنت لا تعتقد في الحجاب، هذا كلام فارغ. هذا سحر وأنت لا تعتقد إلا في الله عز وجل. قال يا عم اقرأ عليه وخلي الحجاب، بس ما تقرأ عليه. تقول لا لن أقرأ عليه، خذ ولدك وامشي ما دمت لا تريد أن تفتح الحجاب. فالمهم بعد عناء طويل قال خلاص طب افتحه انت الاحسن، انا اخشى ان افتحه ويحصل لي اي شيء. طيب هات فتحنا الحجاب. جابوا بكام؟ كان هذا الكلام من فترة طويلة، اكثر من 15 عاما او 20 سنة اظن او اكثر. المهم قال لي الحجاب ده، قلت له بكام؟ كان بمبلغ كبير ايامها اظن لي ب 25 جنيه او كذا، يعني كان مبلغ كبير جدا. ففتحت الحجاب، تتصور ماذا وجدنا في الحجاب؟ طلعنا طبعا الغلاف اللي فوق والغلاف اللي بعده والأشياء اللي في الحجاب دي كده، وخلصنا الحجاب وطلعنا. افتح الحجاب، أول ما شفت الحجاب اندهشت، فقلت للرجل لا ده مش هو ده الحجاب، ده حجاب تاني، ده من زمان، والحجاب هيكون فاضل من الحجاب ده له قصة. أول ما فتحنا الحجاب تعجبت، تتصور مكتوب ايه في الحجاب؟
ايوه
مكتوب فيه اسباب الحمله الفرنسيه على مصر.
اي حاجه
اسباب الحمله الفرنسيه على مصر. لا ايه القضيه؟ الساحر والولد مصححه الاستاذ، واخد 10 على 10.
طيب كويس، يعني حاجه جيده برضو.
يعني الراجل جاب من
كراسه
ولده وعملها له وباعها له ب 25 جنيه وهتفتح، ولو فتحتها يحدث ويحدث ويحدث.
وكان بيقول عليه الشيخ.
الشيخ
طيب يا شيخنا، بمناسبه ذكر هذه النقطه تحديدا، هذه القنوات تجد اللي بيظهر فيها رجل، تجد علامه الصلاه في وجهه، وتجده ربما شبه ملتحي، واحيانا يحمل المسبح. كل هذه الصفات تجعل المشاهد ربما يثق فيه، وخاصة أنه يقرأ آيات قرآنية. يعني أخونا المخرج هيورينا دلوقتي تقرير فيه نفس المواصفات اللي بقولها حضرتك دي. فكيف ننصح المشاهدين أنهم لا يغتروا بمثل هذه العلامات؟
نشوف
التقرير.
باشر راح نعطيها طل اسم بس اريد اسجل الحلقة حتى اعطيها تبخر بي 3 ايام وسرعتها طفل.
حبيبي هون عندي حياتك، بالنسبة لي هون عندي حياتك، عندك مرتك منيحة ما لي شغل بيها يعني، بس علاقتك متذبذبة معها، مشاكل اكو، لكن اللي اهم من هذا كله رزقك، عندي رزقك ووضعك. هسه راح اسوي لك حجاب اكتبه، لانه عندي هون اي شغلة بحياتك، مو اي شغلة، حتى لو مع قاربك، حتى لو مع ناسك، حتى لو مع زوجتك ما بيزبط.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.
شكرا لك يا أستاذ جمال. زي ما شفت الشيخ، هذا الرجل علامة الصلاة في وجهه، ملتحي، يقول رزقك عندي أنا. أعوذ بالله من ذلك.
نقول هكذا السحرة والمشعوذون ما دام يعيشون في مجتمع إسلامي لابد أن يلبسوا لباس الإسلام لكي يموهوا على العوام والسذج، فيقولون هذا يصل، هذا علامة الصلاة في وجهه، هذا مسلم. نقول يا أخواننا لا، هناك علامات يعرف بها الساحر حتى لو ادعى أنه يصلي ويصوم وإلى آخر
القرآن.
نعم، وقد يدخل آيات قرآنية أو نحو ذلك في مثل هذا. لكن هذا الذي يقول رزقك عندي، أنت أيها المسلم الذي تتصل عليه، هل تعتقد فعلا أن رزقك عنده؟ ولما كان هذا الرجل يملك رزق العباد على حد زعمه، لماذا راح القناة الفضائية عشان 1000 ولا 2000 ولا 3؟ كان جلس في بيتي وأخذ أرزاق الناس، أو جاء لنفسي بما يشاء. أنا أظن أن هذا شرك أكبر، يدعي الرجل أن الرزق عنده، رزق الناس بيده، والله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الرزق، لا يملكه نبي ولا ملك ولا أحد، لا يملك الرزق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا شرك أكبر ولا يجوز. وأنا أنادي أصحاب القنوات الفضائية الذين يظهرون أمثال هؤلاء، الذين يظهرون أمثال هؤلاء، نقول لهم يا أخوانا لا يجوز، أنتم تساعدون في هدم عقائد الناس. لو كنتم نصارى، كفار، مشركين، يهود، ماشي، لكنتم مسلمون وتحبون الله، تريدون أن تدخلوا الجنة، فكيف تظهرون هذه المظاهر عندكم؟ وبالمناسبة علمت أن الكويت تقريبا
نعم منعت الاتصال بهذه القنوات،
التوفيق
لباقي وزراء الاتصالات والمواصلات في الدول الإسلامية أن يقوموا بمنع الاتصال بهذه القنوات الشيطانية.
وفعلا الكويت منعت هذا.
نعم.
لهذا شكر نشكر الكويت صراحة ونشكر هذا القرار الجريء الحاسم الذي فعلا يحافظ على عقائد الناس وعلى أغلى ما يملكون. بهذه المناسبة هذا الرجل يعني ظاهر عليه علامة الصلاة، ما ندري هو بصلي فعلا ولا لا. المهم دعك من هذا الرجل،
مكياج يعمل أكثر من كده.
نتكلم أذكر لك قصة أشد من هذه. في مرة من المرات أيما كنت أعالج منذ سنوات عدة، جاء رجل بابنتي فقرأت عليها فنطق عليها جني. المهم كان جني قوي جدا، وكان يعني قرأنا عليه كثيرا وحاول وداور، وكان يؤذي البنت أذى شديد. المهم أن في النهاية اعترف بأنه كافر، وأنه مع ساحر يعمل مع ساحر وكذا، وأنه ملك من ملوك الجن وما هم مجموعة وكذا ولن يخرج. وقرأنا عليه القرآن، في النهاية أسلم وقال أنا أخبركم بسر قبل أن أخرج. قلنا ما هو هذا السر؟ قال أنا ومجموعتي على حد قول، أنا سأذكر كلام الجني ولا أصدقه ولا أكذبه، لأن الجن عندي يكذب كثيرا، لكن أذكر لك هذه القصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالمهم هذا الجني ذكر لنا بصوت رجل على هذه البنت أمام أبيها، ذكر لنا أنه يعمل مع ساحر، والساحر هذا هو إمام المسجد في القرية،
لا حول ولا
قوة، الذي يصلي به. الراجل انجن، هو الشيخ فلان؟ قال له نعم هذا الشيخ فلان. كيف يصلي بنا إمام؟ قلت يا أخي قد يكون كاذبا للجني وقد لا. قال لا لازم أروح أجيب. قلت له خلاص إحنا يهمنا يخرج تنتقل. قال لا بد أن أجيب. لا، وفعلا ركب سيارته وخذ بنته ومشى وجاب الرجل وجاء، أو كان مع أخوانها أو كذا أخذوها في مكانه هو جابها وجاء. المهم جاب الرجل وجاء، قال له تعال حوصك تروح. جاء بدأ الجني يقول له أنا أعمل معك. يقول يا كذاب أنا لست ساحر، أنا لا أعرف السحر. كان هذا الرجل يعمل حجبة للناس فقط وكذا، ومشهور بهذا يعني لم يكن بريئا، كان بيعمل حجبة للناس وادعى أنه يعمل بالقرآن. قال له أنا أذكر لك أشياء لا يعرفها إلا أنا وأنت، الذي يقول له الجني. عملنا مناظرة بين الجني وبين الساحر اللي كان معه. قال له تذكر يوم جاءك رجل بسحر قوي وعجزت عن فكه فاستدعيتني، قلت لي تعالى وأنا تمردت عليك، قلت لي تعالى ساعدني فك هذا السحر وسوف أقدم لك قربانا لم يقدم لك قبل ذلك. فقلت لك ماذا ستقدم لي؟ قلت لي تعالى ودخلت في غرفة في نهار رمضان وذبحت لي شاة وشربت شيئا من دمها في نهار رمضان، تذكر؟ قال يا كذاب ما حدث معك. قال له تذكر في الغرفة الفلانية من بيتك. سبحان الله، الرجل وجهه أحمر. قال تذكر ذاك اليوم الذي كنت احتجت لي فيه كثيرا وقد تمردت عليك وقلت لي تعالى؟ قلت لا، قلت أنا محتاجك أنت وجيشك. فلما قلت لك ماذا ستقدم لي؟ قلت سأقدم لك شيئا ما قدم لك. قلت ماذا؟ قلت سأسجد لك سجدة فتمثلت لك وسجدت لي. هذا الرجل كان يصلي، إذا كان الجني صادق يصلي بالناس ويصلي كذا ويعمل مجرد أوراق والناس تظن أنه ينفع الناس فقط. فمجرد هذا المظهر العادي أنه هو ملتحي أو عنده علامة صلاة، هذا كله لا يدل على شيء. لكن أول علامة من العلامات اللي يعرف بها الساحر هي إيه؟ أن يسأل عن الاسم
واسم الأم
مباشرة. مجرد أنه سأل عن الاسم واسم الأم خلاص يبقى ساحر، حتى لو كان ملتحي لو كان كذا.
المخرج بيقول لي هناك تقرير آخر.
طيب يوريه لنا.
يؤيد كلام فضلتك. تفضل أستاذ جمال.
راح أسوي فيها هالساعة، راح أكتب لك الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أعرف الرقم مالك راح أدخل بها اسمك واسم أمك وأقول لك خادم وتأمرني أمر، بس تكتبها بالساعة اللي أقول لك بها وأعطيك ضمان من تكتبها مستعيل بعد باب ينسد بوجهك. بس هاي حصلا بيك يعني مو كل المشاهدين. ليش؟ لأنه الاسم يختلف من مشاهد إلى مشاهد.
قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
سمعت شيخنا في هذا التقرير أخطأ في الآية، خطأ بشع يعني لا يقوله مسلم، وكمان بدر بالسؤال عن اسم الأم للمتصل.
نعم سأل عن الاسم واسم الأم. نعم. وهذا علامة على أنه ساحر.
نعم.
وكل من يسأل عن الاسم واسم الأم ساحر،
وعلامة أنه مدعي أنه مش عارف يقرأ القرآن،
حتى القرآن الذي هو يدخلون الآيات قرآنية كذا حتى يوهموا العوام أنهم يعالجون بالقرآن. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما ثبت في صحيح مسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة.
نعم.
لا يستطيع السحر أن يحفظ سورة البقرة.
نعم.
ولا تستطيعها البطلة.
سبحان الله.
فأنا أقول لك أن مثل هذه الدعاوى يعني مجرد دعاوى، لكن أذكر لك موقفا طريفا جدا لك والإخوان المشاهدين. في مرة من المرات، وهذا الأمر قريب جدا من حوالي 7 سنوات، كنت أخطب جمعة في إحدى القرى، فبعد خطبة الجمعة جاءوني هناك برجل يعني من أغنياء القرية، ابن شاب كبير في عنفوان شبابي متزوج منذ أسبوع أو أكثر أو أقل، ولم يستطع أن يأتي زوجته.
نعم.
جلسنا على الغداء بعد خطبة الجمعة، فجاءوني بيقول: يا شيخ هذا مربوط من أسبوع وهذا ظروف وكذا وكذا وكذا. فقلت لهم: طيب تعال يا ابن، إيه اللي حصل؟ قال: والله أنا ما حجاب. قلت: معك حجبة؟ قال: ما حجاب. هذا الحجاب عملته قبل الزواج لكي يكون يعني حسنا لي ضد، يعني بيسموه عندنا ايه، بيسموه في مصر تحويطه،
تحويط
يتحوط ضد، يعني يحوطه وينصره ويحفظه من السحر وكذا. قلت: طب انت عملت التحويطه دي وبعدين؟ قال: والله اتربطت. قلت له: يعني لم تغني عنك شيء؟ قال: قلت له: طب طلعها. قال: لا، ما الشيخ اللي عملها قال نفس الطريقة، اوعى تفتحها ولو فتحتها ممكن يحصل ويحصل. قلت له: خلاص انا لن ادلك على العلاج. قال: لا طب يا شيخ. المهم من هنا لهنا اعطناه وقعدنا فتحنا التحويط. بكام التحويطة؟ قال: ب250 جنيه. طيب 205. فتحنا التحويطة، فتحنا الشمع وفتحنا كذا وكذا، لا مش التحويطة دي، التحويطة
برضو
مش دي، الشمع والكلام ده كله. وجدنا فيها، تتصور فيها ايه؟
ايوه،
ورقة بيضاء فلسكة،
ولا حتى الحملة الفرنسية،
ولا الحملة الفرنسية ولا الحملة الإنجليزية، ورقة بيضاء. كان معنا طبيب جالس، قلت له: والله بدل ما تتعب نفسك وتكشف الكشف ب 25 جنيه ولا ب 50 جنيه، أنت تجيب لك رزمة ورق.
أيوة،
الورقة ب 250، الورقة ب 250، هذه على مكسب. ده اسمه نصب ودجل وشعوذة. حضرتك بتسأل عن الفرق بين السحر شيء والنصب شيء. أختم مسألة النصب دي بحجاب، يعني حجابين ظهروا لي. كنا بتكلم مع بعض الإخوة، فأعطانا الحجاب وقال لي: شوف، جات امرأة ببنتها عشان يعمل لها حجامة أو يقرأ عليها أو كذا، فالمهم وجدوا ما حجبها، طلع الحجابة، جاءت الحجاب ب250 جنيه. تتصور الحجاب مكتوب عليه إيه؟ يكتب طبعا معمول بنفس طريقة الحجابة، ويوضع على العضد الأيمن، على العضد الأيمن، ويربط لمدة 7 أيام وكذا، عشان كانت عندها مشكلة معينة عشان تنحل. الحجاب ب250 جنيه. احنا ممكن نشوف دلوقتي
هو
الحجاب
معنا.
نشوف الحجاب او ب250 جنيه. هتشوفوا فيه ايه؟
طيب
كويس. يعني هنشوف الحجاب اللي ب250 جنيه ده ماذا فيه، والمشاهد يحكم على هذا الحجاب. طبعا هو جابوا 3 حجابة، كل حجاب ب250. ده مكتوب هوت مجلد وربط على ذراعها الايمن.
ده من بره بقى،
من بره يجلد ويربط على ذراعها الايمن. لما نفتح بقى الحجاب،
شوف حتى ذراعي مكتوبه ازاي يا شيخنا،
على
مكتوب على ذراعي غلط اللغه.
اي نعم. لو فتحنا بقى الحجابه، انا معايا نسخه، هم 3 حجابة، الحجاب ب250.
ايه ده؟
اهو شوف الحجاب، شوف الحجاب قدامك لو فتحته. ايوه، ما فيهوش اي حاجه، شخبيط لا خبيط، ليس
يعني حتى ما هيش طلاسم،
لا طلاسم،
يعني دي حتى كده
دي شعوذه، لا طلاسم
يعني.
ولا حروف ولا شيء. هذا الحجاب اهوت قدامكم، ليس فيه شيء. دي الورقه دي يا اخواننا ب 250 جنيه 250 جنيه.
هذا من النصب والاحتيال على
نصب واحتيال على الناس، نصب واحتيال على الناس. ده شيء اسمه شعوذه ودجل ونصب واحتيال.
تمام.
الشيء الثاني اسمه السحر.
ايوه.
السحر ده أيها المشاهدون الكرام عبارة عن إيه؟ عبارة عن اتفاق بين ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بأداء عبادات معينة لشيخ من قبائل الجن أو ملك من ملوك الجن
كبير من كبراء،
في مقابل ملك الجن ده يعطيه واحد من الجنون يساعده في استخراج السحر والعلاج والفك والكلام ده كله.
سبحان الله.
يعني لابد أن يقدم قرابين معينة للسحر أولا، عفوا لملك الجن.
أي.
وكلما كان الساحر أشد كفرا كلما كانت الجن أشد له خدمة. وهنا أفرق بين مسألة تسخير سليمان عليه السلام للجن
أيوة.
وبين تعامل السحرة مع الجن. ليس هناك ساحر يقدر يسخر الجن، اللي يقول لك أسخر الجن، لا، ده الجن اللي بتسخر السحر. الجن يخدم السحر في مقابل من السحر. تمام. ما هذا المقابل؟ هناك مقابلات كثيرة. أخف هذه الأشياء اللي نبدأ بها طلسم. طلسم ده بيبقى فيه عبارة عن حروف، والحروف دي ومثلثات وأشياء، وفيها استغاثة
الجني
بعظماء الجن.
آه.
يا هرقيل يا هرطيل احفظ هذا بحق حركوش وفركوش، أسماء جن، أسماء جن معروفة عنده. احفظ هذا بحق مش عارف. وهذه الحروف اللي هم بيكتبوها، وقد يكون هناك أرقام، والأرقام دي عبارة عن إيه؟ كل رقم بيدل على حرف عنده.
احنا هنوري المشاهدين الآن شيء من هذه الطلاسم. أيوة. كلام فضلتك.
طيب اتفضلوا ورينا الطلسم ممكن نشوف.
ما هيجهز حالا يعني.
تمام. الطلاسم ديت.
أيوة.
أيوة.
الآن على الشاشة هذه الطلاسم من طلاسم السحرة التي يستخدمونها لتسخير الجن أو كبراء الجن.
شهاب ثاقب وأنكم على ذلك لقادرون، أقسم عليكم بقسم الله. العفو، يا الله تحذفوها بس إذا تريدون تكتبوها حروف، بس أنا ما أحب تكتبوها. يا الله تحذفوها بس إذا تريدون تكتبوها حروف، بس أنا ما أحب تكتبوها.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب.
لو جت كلمة الله ممكن تفسد عليه الطلسم كله، فقال لك لا احذف كلمة الله.
نعوذ بالله من ذلك.
فنحن نقول لإخواننا الكرام المشاهدين أن السحر عبارة عن اتفاق بين سحر وشيطان. أقل شيء أن الساحر بيجلس في غرفة مظلمة ويبدأ يقول الطلسم، فبيظهر له شيء. الجني لا يخدم أي إنسان، الجني لازم يشوف إنسان قلبه يموت الأول. لو كان إنسان مرهف، إنسان ممكن يعود إلى تقواه وإيمانه، لا، الجني لا تعاون. فيقول له اطلق بخور، اطلق بخور، ومكتوب في كتب السحر كثيرة، كتب السحر، وقول العزيمة دي، يقول العزيمة الطلسم هذا، وبعدين يبدأ يظهر له شيء. يظهر له قط، فأر، أولا مرة واحدة كده، فإذا فزع يسبوه، إذا لم يفزع وبدأ معاه يبدأ هو
يلو قلبه جامد يعني يكمله معاه.
يبدأ يختفي القط ويظهر طفل صغير. يختفي الطفل ويظهر شيء طويل، وأشياء تخوف ترعب. فإذا وقف ولم يرتعب واصلوا معه، إذا ارتعب وقف. فإذا دي الخطوة الأولى، يشوفوا الإنسان يعني فعلا هيستعين بالجن ولا مش هيستعين بالجن، هيمشي مع الجن ولا. الخطوة دي إذا هو تعدها يجي الخطوة الثانية بقى، يشوفوه هيمشي معهم ولا لا. يأمروه بوضع المصحف وأن يضع أكرمكم الله قدمه على المصحف.
نعوذ بالله من الكفر.
لأنه مسلم. ولو كان الساحر نصرانيا يأمره بوضع الإنجيل ويضع قدمه على الإنجيل. ولو كان الساحر يهوديا يأمره بوضع التوراة ووضع قدمه على التوراة. تمام؟
نعم.
ولذلك الديانات كلها تحارب السحر.
نعم.
الديانات كلها تحارب السحر. فإذا وضع قدمه عليه حينئذ يكفر، يخرج الإيمان من قلبه. فيبدأوا يساعدوه ويعاونوه. الخطوة الثانية. ده نوع من أنواع الاستعانة الجن الساحر بالجن.
وهذا الجن لابد أن يكون كافرا
بلا شك.
طبعا الجن فيهم المسلمون.
بلا شك فيه جن مسلم وجن كافر.
نعم.
الجن المسلم في حاله صلي وصوم يعبد ربنا وخلاص.
نعم.
أما الجن الكافر هو الذي يمشي خلف هؤلاء ليضل أولئك ويفعل مع هؤلاء ما يفعل. يعني من الشياطين تضل الناس.
هل حضرتك في كتابك الشهير الأشهر الذي انتشر والذي كان له بعض الله عز وجل يعني فضل علي شخصيا، وقاية الإنسان من الجن والشياطين، فرقت بين الجن والشياطين؟
نعم.
ممكن إشارة سريعة شيخ؟
نعم. الجن عالم نعم. عالم كعالم الإنس لكننا لا نرى. الجن يأكل ويشرب، الجن يعيش على الأرض. بعض الناس يظن الجن تحت الأرض، هذا الكلام غير صحيح. الجن يعيش على الأرض، لكن الجن في الغالب لا يسكن الأماكن التي فيها الإنس. يعني الجن بيعيش في الغابات، في الصحراوات، أيضا في المزابل، لأنه بيأكل بقايا الإنس. وبمناسبة الأكل، الجن المسلم يأكل العظام التي ذكر اسم الله عليها عند الفتح. فلو مسلم ذبح وذكر اسم الله وأكل وذكر اسم الله ورمى العظم، يأتي الجن المسلم فيقول بسم الله، فإذا بهذا العظم يمتلئ لحما،
سبحان الله،
فيأكل منه. لكن لو لم يذكر اسم الله عليه يحرم منه الجني.
نعم، هذا دليله يعني في صحيح السنة. نعم. طبعا المشاهد ممكن يسمع هذا الكلام الأول مرة
يتعجب.
قد يتعجب.
أما الجني الكافر فإنما يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، يحرم منه الجني المسلم. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله عز وجل لهم ألا يجدوا عظما ذكر اسم الله عليه إلا وجدوه أوفر ما كان يوم ذبح لحما.
سبحان الله،
ده كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنة أبي داود بسند صحيح.
جزاك الله خير.
يأكلون ويشربون، الجن يأكلون ويشربون. الجن أخوانا منهم مسلمون منهم كفار، المسلمون منهم أهل بدعة وأهل سنة، منهم جماعات متعددة، المسلمون منهم أتقياء وارعون،
منهم
فيهم صالحون، فيهم ناس بيقيموا الليل. الجن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراه وكان يخاطبه.
نعم.
يعني في يوم من الأيام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب عن الصحابة يوما ليلة بعد العشاء حتى كاد الفجر أن يطلع، والصحابة يقولون خفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا ونبحث عنه وكذا، فجاءنا من قبل الوادي فقلنا يا رسول الله خفنا عليك، ما الذي حدث؟ قال لا، أتاني جن، أتاني داعي الجن، فذهبت لأقرأ عليهم القرآن. قال عبد الله بن مسعود كما ثبت في صحيح مسلم: فأخذنا وأرانا نيرانهم وآثارهم. يعني لما جلسوا في المكان وضعوا نيران وطبخوا كذا وأكلوا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا مع النبي عليه السلام، والنبي قرأ عليهم القرآن وعلمهم الإسلام ومشوا، وظلت أماكن النار كما هي مكانها، كما كان يفعل العرب حينما ينتقلون من مكان إلى مكان، خيام ونار وكلام من هذا القبيل. فأرى للصحابة، فرأى الصحابة فعلا أماكنها. فالجن عالم مثلنا تماما، ذكور وإناث يتزوجون ويأكلون ويشربون، ومنهم صالحون. بل ثبت أن الجن المسلم إذا كانوا في بيت رجل يقوم الليل يقومون فيصلون بصلاة بالليل.
سبحان الله.
نعم.
طيب أخونا المخرج بيقول إن هناك تسجيل لهؤلاء السحرة على القناة الفضائية بآرائهم في الجن، ممكن نسمعه مشيخنا؟
طيب جميل،
بارك الله فيك، تفضل أستاذ جمال.
أدعو الأخوة المشاهدين لا تأخذون واحد بجن متلبس به وتروحون به للكعبة. نصيحة، ولا تودون الشيخ يقرأ عليه قرآن. فحقيقة الأمر أقول لكل الشيوخ اللي عقلهم ساذج ما بيفعلون يتفعل. أكو هذا الجن الكافر، الجن الكافر اسمعوني، ما بيخرج من المسلم إلا بالقتل أو السجن، بس مو بالقرآن، مو بالقرآن، لأنه القرآن يخيفه، لأنه القرآن يخليه يسب، ولكن يخرج ويرجع.
سمعت شيخنا بيقول المسلم إذا كان مصاب بمس شيطاني من الجن لا تذهب به إلى الكعبة ولا تذهب به إلى شيخ عليه قرآن، فإن القرآن يخيف ويخرج ويرجع، وعلاجه القتل كما سمعت.
نعم، هذا طبعا بلا شك منهم تنفير عن القرآن وعن الكعبة، لكن أنا أقول بالخبرة أن هناك حالات عجز السحرة قد يعالجون بعض الحالات بالشرك والكفر والتقرب إلى الشياطين والعياذ بالله، لكن هناك حالات كثيرة عجز السحرة عن علاجها ولم تعالج إلا بالقرآن. وأنا أقول لإخوان المشاهدين سرا، بس خلوا بيني وبينكم ما حدش يعرف طبعا. لما بيذهب الرجل بابنه إلى السحر، فعلا الولد بيكون عنده تشنج أو كذا من الجن، بيأتي من عند الساحر الولد بيستريح، سواء بيعمل له حجاب أو بيعمل له كذا، بس الولد بيستريح لمدة معينة
عشان يجي له ثاني.
يرجع الولد استراح، ذهب التشنجات كذا كذا لمدة شهر أو شهرين، ثم تعاوده التشنجات مرة أخرى، يقول ها أنا ذهبت لفلان واستراح، يذهب إليه مرة أخرى يأخذ منه مبلغا آخر من المال، يستريح مدة شهر أو كذا، تعاوده مرة أخرى. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟
خدنا
لما احنا تكلمنا مع بعض الجن فذكر لنا ان هو لما راح للساحر عدة مرات، والرجل قال ذهبت بابني للساحر عدة مرات، قال الجن كان الساحر بيتفق مع بعض الجن ما اسلم، يعني كان الساحر اتفق يقول له هدي الوضع شوية وانا هقدم لك قربان معين، يقدم له قربان وكذا لشيخ القبيلة اللي هو تبعه، فيقول له هدي الوضع خليك معه لا تخرج، لكن لا تظهر عليه اي علامة من علامات التحت، اسكن، فيظل ساكنا في الايه في الجسد. هو لم يخرج، يعني هذا السحر يقول لك لا بد ان يقتل، لا بد ان يصحى، لا بد ان يسجن كذا. انا اقول هو ما يخرج، ولكن يهدأ لمده شهر او كذا واقل او اكثر، ثم يعاوده مره اخرى ليرجع لياخذ مبلغا اخر من المال. ولذلك فتح الباب لهؤلاء السحر خلاص يبدا يستنزف ماله، يستنزف ماله بطريقه معينه انا احذر اخواني منها. لكن لو ربنا رزقك بمعالج بالقران، اما ان يقتله او يحرق او يخرجه تماما، لان القران بفضل الله عز وجل يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم شيخنا بارك الله فيك، انا استميحك عذرا لان تلقى بعض الاتصالات الهاتفيه، فمشاهدي قناه الحكمه في شوق للحديث مع فضيلتكم منذ الاسبوع الماضي حول هذا الشأن، يعني بعض الاتصالات، ثم نعود الى حوارنا.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن السلام عليكم.
اتفضلي.
عليكم السلام.
ممكن أكلم حضرة الشيخ؟
تفضلي.
تفضلي.
حضرتك والله يا أختي تعبانة بقالها أسبوع جدا جدا جدا، ظهر عليها جبنة شيخ، وظهر عليها كان في ولد يهودي اسمه إدريس عليها، والشيخ بأمر الله والحمد لله بالقرآن قتله حرقه، وبعد شوية لقينا أهله جم اللي هي مامته وباباه وأخوه.
العيلة وصلت. أي نعم.
فبرضو بأمر الله الشيخ بالقرآن برضو والبخور والمسك حرق أمه وحرق أخوه.
أين السؤال؟
هي دلوقتي حضرتك هو أسلم، أبوه بقى اللي كان موجود دلوقتي هو عليها أسلم، بس تعبها جدا جدا، وجبنا شيوخ كتير بيقروا بالقرآن يخرج ويرجع تاني.
طيب نسأل الشيخ إن شاء الله. هناك اتصال آخر. طيب السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة.
دي قناة الحكمة.
أيوة نعم.
ممكن عايز أكلم شيخ.
تفضل.
لو سمحت، أنا بقالي جي حوالي 7 سنين كده، كل شوية ما يجي لي عريس، نعم أنا بيجي لي إذا انهيار كده من العياس، وقعد عيط عيط عيط، وبعد كده
اخفضي صوت التلفاز وبعدين تكلمي.
بعد كده لما مثلا ماما تقعد تضغط عليا واهلي وكده ويقولي وافقي يا بنتي ومش عارفه ايه، هما بيمشوا بقى، يعني العريس دوت مثلا لو انا رضيت هو بيمشي مش بيجي تاني، وانا بالي في الموضوع ده وتعبت وعصبت وجعني، وقعدوا يقولي لا طب هنوديك الناس، وانا مش برضى، بقولي يعني ده ربنا، لو هو رايد ان انا اتجوز هتجوز، مش راضي خلاص يعني. وطبعا الناس بيقولي لا ده انتي حاطه عالي وانتي عايزه مستوى مش مستوى.
كم عمرك؟
انا عندي 25.
انت لسه صغيره، مستعجله علي؟
مش مستعجله، بس كل النقي يعني، انا يعني متوسطه التعليم.
طيب
يعني
ماشي خلاص ان شاء الله نجي
ان شاء الله الشيخ يجي. طيب اتصال اخر. طيب اخر اتصال نعود للحوار. السلام عليكم. السلام عليكم.
سلام.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. أهلا
بك يا أخي. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير على البرنامج اللي بتعملوه.
وإياك الله يحفظك.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أخي اسمع.
تفضل حضرتك.
جزاك الله خير.
الله يسلمك ويبارك فيك. مرحبا تفضل يا أخي.
اخفض صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك وبارك فيك.
جزاك الله خير والله يا شيخ. بارك في الله.
حبك الله الذي احببتنا فيه.
والله كان عندي بس لحضرتك عايز، عندي مشكله عايز اعرضها لحضرتك.
اتفضل حبيبي.
وقت شويه.
كان عندي لو سمحت حضرتك المدام بتاعتي، فبقالي زاد عن سنة ونص تعبانة. معي حضرتك؟
اي نعم اسمعك جيد.
فجبت لها شيخ قرى عليها، قلع كم ملبوسة وبتاع وطلعها وطلع اللي عليها. فارتاحت شوية، بعدها بفترة جالها برضو نفس الموضوع.
ما هو التعب الذي يأتيها؟
زمان الراحة كان بيتهز، رابطها تتهز.
دعك من هذه الأشياء التي تأتي عند القراءة، لكن في حياتها العادية ما هو
التعب؟ كان دايما دراعها يوقف، رجلها توقف، رابطها كده توقف، تقدرش تتحركها
بدون سبب،
حاجة في فم معدتها.
نعم.
فجبت لها أكثر من شيخ كان يطلع الحاجة، وفي اللي يقول أنا موت، وبعد فترة تعود تاني.
وكان ينطق ويتكلم؟
نطق معي مرتين.
بصوت مختلف أم بصوتها هي؟
بصوت مختلف ولا بصوت الأخت؟
لا بصوت الأخت. كان بيجي بنفس الصوت.
يعني وهي جلسة كده ويتكلم بنفس صوتها.
كان
لا تروح في غيبوبة ولا شيء.
كان بيطلع بصوتها.
طيب. طيب شكرا جزيلا وإن شاء الله الشيخ يجيب. الشيخ الكريم، كنا نتكلم عن التفريق بين الجن والشياطين، ولماذا وضعت في اسم الكتاب الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله ثقيلا في ميزان حسناتك يوم القيامة، فرقت بين الجن والشياطين؟
نقول بارك الله فيكم، الجن عالم والشياطين عالم.
أيوة.
الشياطين كفار. إبليس وذريته يسمى شياطين، والجن الآخر جن. وبعض العلماء يطلق كلمة الشيطان على كل متمرد من الإنس والجن والحيوان حتى. وهذا تعريف ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، فقال الشيطان كل متمرد من الجن والإنس والحيوان. يعني عندنا لما ولد يكون متعفرة شوية نقول ودع عفريت أو كذا، كذلك الدابة إذا كانت شموسا وكذا يسموها شيطان وهكذا. فلو أن جنيا كفر وبدأ يغوي الناس سمي شيطان. نعم. فالشياطين هي التي تعاون السحر، الجن لا تعاون السحر. الشياطين إما شياطين حقيقية تعاون السحر، أو جنون أسلموا، جنون كفروا ويعاونون السحر.
نعم. طيب شيخنا، تكلمنا عن السحرة وتكلمنا عن أن هناك أنواع من السحر يكتب فيها بعض الطلاسم. سنشاهد يعني فاصل من المخرج معانا نجهزه لنا، وبعدين هسأل حضرتك سؤال مهم جدا إن شاء الله.
تفضل.
طيب تفضل أستاذ جمال.
باللغة العربية حروف متفرقة ويكتبون حوله، توكلوا يا خدام هذا الطلسم بحرق هذا المارد، وكل جني وجنية وتابع وتابعة، بشهاب ثاقب، بشهاب ثاقب 9 مرات، بشهاب ثاقب، وأنكم على ذلك لقادرون، أقسم عليكم بقسم الله. العفو يا الله تحذفوها، بس لا تريدون تكتبوها حروف، بس أنا ما أحب تكتبوها. يا الله تحذفوها، بس لا تريدون تكتبوها حروف، بس أنا ما أحب تكتبوها.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
كما رأيت شيخنا حتى مش عارف يقول بشهاب ثاقب، بيقول بشهاب ثاقب.
نعم.
وبيقول يا يعني يا خدام هذا السحر،
توكلوا يا خدام هذا السحر بإبطال كذا وكذا.
بإبطال كذا. إيه العبارات دي يا شيخ؟
خدام هذا السحر هم المجموعة من الشياطين أو من الجن التي تخدم الساحر في مقابل تقديمه للكفر أو الشرك لرئيس هؤلاء الخدام أو للملك الذين يتبعون له. ولذلك هم يقولون حينما يكون هناك جني مس إنسي وذهبت به إلى ساحر، إذا كان الجني الذي يخدم الساحر أقوى من هذا يخرجه، وإذا كان أقل لا يخرجه. لأن في مرة ذكروا لي أن رجلا كان ساحر يعالج الناس بكذا، يضع يده على رأسه هكذا ولا يقرأ قرآن، يضع يده على رأسه فيسقط الرجل. يقولون كان معه ملك من الجن كبير، فيضع هذا فيسقط الرجل ويخرج كذا ويخرج ويرجع له مرة أخرى. فبقول لك مرة وضع رأسه على يده على رأس المريض
سقط هو السحر سقط
السحر أقوى من
وقال خلوه ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني ولا يعرفون السر فبيسألونه قلت لهم السر أن الجني الماس كان أقوى من الجني الذي كان مع السحر
نعم. طب أنا سؤالي يا شيخنا على ما نسمعه من أن هناك أنواع للسحر ما يسمى منها ما يسمى بالسحر السفلي فسؤالي هل هناك سحر علوي أولا يعني إذا كان هناك سحر سفلي
نعم.
وقوله بعض يعني السحرة أن السحر السفلي هذا لا يفك إلا بسحر سفلي آخر ولا يستطيع القرآن والعياذ بالله كما يقولون أن يفك هذا السحر
هذا سؤال وجيه فعلا أستاذ وسام لأن كثير من الناس يقول سحر علوي وسحر سفلي وبعض الناس يظن أن كلمة سحر علوي يعني اللي بيفك به الربط ويفك به السحر وكذا والسحر سفلي اللي بيربط به ويسبب الخبل ويسبب الأشياء يعني للنفع على حد زعمهم النفع علوي والضرر سفلي لكن الحقيقة أن هذا تفريق غير صحيح الصحيح أن السحر كله سفلي ليس هناك سحر علوي ويدعي الساحر أن معه ملائكة في السحر العلوي ومعه شياطين في السحر السفلي وطبعا الملائكة لا تساعد السحرة ولا تعاونهم السحر كله سفلي السحر كله بيستعين بالجن بل بكفرة الجن يعني بالكافر من الجن فليس هناك سحر علوي دي نمرة اثنين السحر السفلي لا يفك إلا بالسحر السفلي
طب يعني إيه سفلي يا شيخ
سفلي يعني يتعاملون بالأشياء الرديئة السفلية يعني مثلا لا يعاونه في هذا السحر إلا إذا كتب القرآن بدم الحيض مثلا والعياذ بالله طبعا مجرد يجيب دم الحيض النجس والعياذ بالله أكرمكم الله وعافانا وعافاكم ويكتب بآيات من القرآن معاه يكفر السحر السفلي أن يضع المصحف في قدمه يدخل به الحمام ويستنجي باللبن والعياذ بالله السحر السفلي أن يظل 40 يوما على جنابه ويتوضى ويروح يصلي مع الناس في المسجد ويأتي وهو جنوب
لا حول ولا قوة
ده اسمه سحر سفلي ولعذب الأشياء القدر الأشياء التي يعني فيها كفر صريح واضح
كنا نقرأ أن السحر السفلي يعقد على ماء ولعذب الله الزنا فهل هذا من ضمن تعريفات السحر السفلي؟
نعم هذا ممكن يحدث مثل هذا واشتكى كثير من النساء اللائي يذهبن إلى السحر المرأة بتذهب للساحر من وراء زوجها وعشان تخلي زوجها يحبها أو كذا أو كراهية أو هناك شيء من هذا القبيل أو كذا يقول لها خلي زي الخاتم في يدك ويسوي لها أشياء ويسوي لها سحرا أن تعشقه أن تعشق الساحر نفسه ويخلي الجني يهد الوضع مع الثاني أو يبعث له جني أو كذا المرأة تجد نفسها منساقة أنها تذهب إلى الساحر مرة واثنين وثلاثة ويحدث المحظور والعياذ بالله ويهمها الساحر بمثل هذا كثير من النساء أقرب هذا والعياذ بالله ولذلك نحن نقول الساحر كافر لا يرعى الله عز وجل فإذا كان يكفر بالله عز وجل فالزنا أهون من الكفر
نعم.
فقد يرتكب مثل هذا
فليس بعد الكفر
ده. فعلى المسلمين جميعا أن يحذروا نساءهم وبناتهم من الذهاب إلى السحر مهما كان الوضع
نعم بارك الله فيك شيخنا طيب عودة إلى مسألة السحر السفلي وأنه لا يفك إلا بسحر سفلي مثله وأنهم يقولون ذلك وأن القرآن لا يفك هذا السحر
نعم. هذا الكلام غير صحيح كما ذكرت وأن السحر السفلي يفك بالقرآن وأذكر أنها ذكرت في الحلقة الأولى أن رجل احتار في حلقة سحرة اليمن والمغرب ولم يفك إلا بالقرآن الكريم لكن أنا يعني أقول لإخواني مسألة مهمة جدا
فضل
بعض الناس يعني قد لا يقتنع بهذا الكلام الذي نقول يقول لك لا هؤلاء على القنوات الفضائية وهؤلاء يقولون اقرأ قرآن صح يعطي طلسما لكن بينفع وقل فك واعمل وخلي وسوي فهؤلاء ليسوا سحر أنا أعطيك دليلا وعلامة تعرف أنه ساحر أول شيء أنه هو بيطلب الاسم واسم الأم ثاني شيء بيكتب طلسا ثالث شيء قد يطلب منك بخورا رابع شيء أنه هو بيحذر أن حد يذهب إلى القراء وكذا لأن القرآن ده عدوه أنا بقى أعطيك علامة تقدر توقف بها الساحر ده هو بيتصل عليه وقال له أنا عندي مشكلة وكذا أقول له طيب اسمك واسم أمك اسمك واسم أمك يقول له اسمي واسم أمك كذا قلت طب خلاص لا تذكر مشكلتك مشكلتك كذا وممكن يقول له عن يمينك كذا وعن شمالك كذا وانت جالس في
أي.
طيب أنا هو مجرد ما الساحر يخبره باللي حواليه الرجل يأتي انهزامه النفسي يقول خلاص هذا عارف كل شيء أنا بقى أدل لك على شيء
أي.
لو قدر الله عز وجل واحد اتصل بهؤلاء أو من المغرمين ونحن لا نؤيد الاتصال بهؤلاء أبدا نقول اشطبها من على الرصيف عندك لكن لو قدر الله اتصلت بواحد من هؤلاء أو جلست مع ساحر بجوارك واحد على اليمين واحد على اليسار قل لهم اقرأ آية الكرسي ألو أيوة اسمك واسم أمك، اسمي واسم أمي كذا، اعرف.
نعم.
وهذا يقرأ آية الكرسي وهذا يقرأ آية الكرسي، لن يعرف من أنت، ولن يعرف مشكلتك، ولن يعرف من حولك
بآية الكرسي فقط.
بآية الكرسي إيش اللي بيحصل؟ أنا عاوز أبين الإخوان المشاهدين السر.
نعم.
السر إن هو بيرسل جني من عنده بسرعة يكلم قرينك، قرين يخبره بمشكلتك في لحظات، يقول له مشكلته كذا وكذا وكذا وكذا، وممكن يقول له إيه اللي حواليك، يقول له فلان وفلان وفلان. أنت حينما تقرأ آية الكرسي أو حواليك ناس يقرأون آية الكرسي، الجني يأتي يريد أن يدخل غرفة ما يستطيع، يقف برا كده بعيد، ما يستطيع، ما يستطيع، يقوم يرجع له يقول له ما أنا قادر أوصل للقرين، حاول هتحرجني قدام الناس بسرعة، دول يقرأوا آية الكرسي، الجني بعيد يجي يدخل ما يستطيع فسيفشل.
سبحان الله.
وأنا أذكر بهذه المناسبة وقع حدث لنا ونحن في الثانويات العامة. كان في رجل والشيء بالشيء يذكر.
نعم.
لكن هذه المواقف توضح لإخواننا المشاهدين فعلا أسرار هؤلاء السحر، تكشف أستاره، لأنك لما تعري الساحر كده يظهر على حقيقته.
نعم.
رجل كان معه مصحف، هذا المصحف يجلس أمام الناس ومن عند سورة ياسين يربط حبلة فتلة كده فتلة وفي مفتاح، ويمسك المفتاح لا يمسك المصحف. ثم يقول ترسم المعين ويقول للمصحف دور يمين، يدور يمين، خف يقف، دور يسار، دور يسار، بهذه الطريقة. فالناس دائما تقول تعال فردنا ورينا، هو يتباهى ويتفخر. فكنت أنا وطالب زميلي كان في كلية هندسة وتوفي رحمه الله، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، قلت له تعالى، وجلس، جلسنا في رحبة المسجد، كان يجلس في رحبة المسجد كده في مكان الميضة أو الناس حواليه ويسوي لهم هذه الأشياء، يصنع هذا الفعل. فقلت تقدر؟ قال آه أستطيع. هات المصحف، جاب المصحف وجاب في جيبه، طلع المفتاح والفتلة وربط وحط. أنا قلت لصاحبي بينه وبينه أقرأ آية الكرسي، جلست أنا أقرأ آية الكرسي وصاحبي أقرأ آية الكرسي، قال الترسم دور يمين، وقف المصحف ما دار، قال الترسم وعيد للفتلة، وقلص الفتلة فيها كذا وزبط الفتلة وزبط المفتاح ومسك، وقال الترسم دور يسار، وقف ما دار،
سبحان الله،
دور يمين، دور يسار، ماص دور. الناس تقول ما شفناك انت مالك، انتوا بتعملوا ايه انتوا؟ قلنا احنا بنقرا آية الكرسي. لو كان اللي بيلف الملائكة فعلا يبقى وزكات الشياطين
يبقى
بعض. الناس تقول لا والشياطين تيجي عند المصحف، اه تيجي عند المصحف، ايه المشكلة؟ والشياطين بتدخل المسجد. فهذه قضية، وهذه تذكرنا أيضا بقضية معذرة عن أستاذ وسام إذا كنت يعني بطيل على مشاهدي الكرام.
بارك الله فيك.
أحد الأخوة الفضلاء ذهب ليخطب الجمعة في قرية من القرى، وعندنا في مصر في شيء يحدث في مصر تقريبا أو سوريا وتركيا، ما يحدث في السعودية ودول التوحيد دي. هذا الشيء ده اسمه الميت بيطير. يعني الميت بيطير؟ أقول لإخواننا اللي مش عارفين القضية، في مصر عارفينها طبعا، إن الميت لما بيدفنوه، لما بيضعوه على النعش ويشيلوه، الميت يرجع بهم، هم يمشون كده ويزق البتاع ويرجع بهم ويدور ويمشي في المزارع ويمشي في كذا، يروح إلى المقابر، يرجع إلى البلد، يقول هذا ولي، هذا من الأولياء، الله حي، الله حي الصوفية، الله حي، الله حي، طريق الصوفية حطه ويبنوا له المقام والناس تنذر له وكذا. المهم صاحبنا هذا يقول ذهب إلى مسجد من المساجد خطب، ويريد أن يخطب الجمعة، مجهز موضوع، وكان طالب مثلنا يعني على قده ما يقدر يغير الموضوع. وجد رجلا جنازة في المسجد، طبعا ما معقول أتكلم عن بر الودن وكذا وجنازة في المسجد، لابد أن يغير الموضوع إلى الموت. فبيقول الحمد لله كنت مجهزا الموضوع عن الموت، فتكلم عن الموت. يقول تكلمت عن الموت وخطبت ونزلنا وصلى بالناس وصلينا على الميت وجينا نمشي. بقول أنا جاء في ذهني في الخطبة أن أخطب عن بدع الكذا والطيران، قلت يعني هو صاحبنا أبو عرام ده هو اللي هيطير. المهم بقول لم أتكلم، لكن قدرا مشينا رحنا ندفن. الرجل وقف شيل لا ما في، وراجع بالناس يطوف ويمشي في المزارع، والله حي ده من عيلة وصلة ومن عيلة أولياء يضعوه، والله حي الله حي. يقول أنا مش قادر أقول للناس ده من الشياطين وكذا، هيقولوا لي إيه. كل ما يمشي به إلى جهة المقبرة يرجع بهم مرة أخرى، والناس تجري ويجري بالناس، والناس تقول الله أكبر الله، ويمشوا بهم. المهم بقول وجدت شابا وسيما كده يعني عليه علامات السنة، ناديته قلت له تعال أنت تعتقد إيه اللي بيعمل ده؟ قال الشياطين اللي بتطير. قلت له طيب. شاب تاني تعال إيه ده؟ قال الشياطين. قلت له طب إحنا هنشيل. قل جبت ثلاثة ثم هنقرأ آية الكرسي ونشيل.
سبحان الله.
فبقول قلت له خلاص ضعوا النعش، ضعوا النعش، فكروا ان الشيخ بقى قال ضعوا النعش هنعمل حلقة ذكر وكذا الله حي وكذا. ضعوا النعش. ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه، تعال فلان شيل، تعال فلان شيل، تعال فلان، وانا شلت ومشينا نقرأ الكرسي في سرينا الناس لا تعرف، ماشى زي الاسد. حتى وصلنا للميت، اهل الميت ايه عملتوا ايه وديتوا الكرامة فين؟ قال قلنا لهم قرأنا آية الكرسي، لو كانت اللي بتطيروا
الملائكة
كانت طيرته بزيادة، وإذا كانت الجن فقد ابتعد. ولحد ما رحنا ودفن الرجل.
إذن أهم نصيحة نقدمها الآن لمشاهدينا الكرام، آية الكرسي تقرأ على النفس وعلى الأطفال وعلى البيوت.
نعم.
للتحصين.
نعم.
نعم. هذه الآية يعني حتى أخونا المخرج بارك الله فيه يعني يستعرضها الآن على الشاشة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. نعم. طيب برضو معنا تقرير آخر يا شيخنا لبعض الكلمات اللي بيؤديها الساحر على هذه القنوات الفضائية بشكل حتى مضحك، يقول لك الواحة الواحة مش عارف العجل العجل. سنشاهد هذا التقرير ثم نسأل فضلتك حول تعليق بسيط حول هذه المشاهد. تفضل أستاذ جمال.
عليكم بالقسم الذي قسم به الرب في مواقع النجوم، وأنكم لقادرون على ذلك بحق الوحى، بحق الوحى 9 مرات، بحق العجل، بحق العجل 9 مرات، الساعة الساعة 3 مرات. أكون منون جدا وتنحرق وهاسر 12 مرة، 12 فتيلة تسوي الله تحرقها واحدة برا الأخرى وبسرعة، وتحركها بالزيت المر، بالزيت المر، بزيت السمسم المر، بزيت السمسم المر.
لو ما تمطر الدنيا الليلة ما أنام من أمشي، أنا أروح بالتنتين أو بالثلاثة للبيت، أخليها باشر تتصل فيك، لكن تمطر الدنيا إذا مطرت مغيمة ما أقدر، لأنه هذا شيء إحنا عدنا في قاموسنا، مو الأيام النحس المكتوبة فلان نحس وفلان نحس، لا المطر عدنا أيام نحس، يعني هذا بالعرف بالشغل اللي تعلمته أنا، أما الناس ما بعرف شو تعلمه، وكل واحد تعلم على شاكلته.
طيب سمعت حضرتك شيخنا هو بيقول بحق العجل وبحق مش عارف ايه.
اولا انا احب ان انبه اخواني المشاهدين الكرام الى ان معذره يعني هذا السحر لا اعرفه، لكن هذا لا يجيد السحر، هذا سحر جاهل بالسحر حتى بالسحر.
سبحان الله.
اي نعم. لان الوحى العجل دي بيعملها في نهايه الطلسم، الوحى يعني بسرعه، العجل بسرعه، الوحى هو بيقول بحق الوحى بحق العجل. هو حسب قوانين السحر نقول بحق هرطيش، بحق حركوش، بحق الجنين اللي هو بيستغيث به. فالمسكين يبدو متلخبط على القناة الفضائية أو أول مرة يطلع أو حاجة، فجاب بحق دي حطاه على الوحى بحق بسرعة، بحق بسرعة، حق العجل بحق. فهذا يدل على أنه حتى سحر يعني جاهل بالسحر. لكن الحتة المسألة
المطر النحس،
مسألة أيام المطر، هو بيقول له إيه؟ لو لم تمطر الجو هخلاها تتصل بك بكرة. يعني هو بيحب بنت أو كذا أو زوجته بينها وبينه مشاكل، فهو هيسوي له سحر إن هي تحبه وتتصل هي بيه. تمام. وده ما بيسمونها بسحر المحبة. فلو مطر الجو لا تستطيع الجن أن تذهب، لأن رحمة ربنا بتنزل.
سبحان الله.
والرحمة والمطر رحمة. فبيقول إن أيام المطر عندهم أيام نحس.
بيوقف الشغل.
بيوقف الشغل عندهم، لأن الملائكة بتنتشر والشياطين بتكن، وهذا يدل على أن هذا فعل سحر فعل.
طيب هذا حضرتك قلت عليه أنه سحر يعني غير مجيد. فعندنا سحر آخر، عايزين بقى نسمع حكم حضرتك عليه.
طيب نشوف.
تفضل يا أستاذ جمال.
بدي منك
ايوه
تجيبي لي ورقة وقلم، ترسمي لي كف إيدك اليمين على ورقة من ميلة من أول ميلة، وإيدك اليمين ترسمي لي إياها على الورقة، وإيدك الشمال من ميلة الثانية ترسمي لي إياها على ورقة، والورقة علقي لي إياها بالهواء الطلق، بهواء الطلق، أو إذا عندكم تينة، أو إذا عندكم تينة بتعلقي لي إياها بقلب التينة، رح أعمل لك التوكيل، لكن اكسري جزع، تكسري لي جزع من التينة، جزع صغير، جزع صغير، وهذا الجزع صغير بتحطي لي إياه تحت راسك على مدة يومين. اللهم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم، يا من تأخذه سنة ولا نوم، يا ذا الطول والإنعام، أسألك أن تحفظها من كل داء ومن كل دواء.
إيه رأيك في السحر ده اللي بيقول يا من تأخذه سنة ولا نوم؟
شوف المسكين يقول يا من تأخذه سنة، يعني يصف الله عز وجل
أنه ينام
وأنه ينام وأنه كذا. وحتى أسماء الله الحسنى بيقرأ خطأ، بيقول إيه يا وتر،
يا وتر أنا،
يا وتر بدل يا وتر، يا وتر يا كذا. نقول هذا أيضا يعني يحاول
إن
يظهر للناس إن هو بيستعين بآيات الله وأسماء الله الحسنى، لكن المسكين فضحه الله عز وجل وكشف ستره. ونحن نقول إخواننا الكرام أمثال هؤلاء كثيرون جدا على القنوات الفضائية، فنرجو من إخواننا ألا يدخلوا هذا. وبعدين في مسألة، لما أنت تتصل بالقناة الفضائية، وده سر أقوله لإخواننا المشاهدين، تصل بالساحر على القناة الفضائية بيرسل جني بيتك، مجرد ما يدخل جني البيت بيعوز في الفساد، وبعد كده الجني عرب بيتك ممكن يدخله مرات ومرات ومرات ويفسد.
وحتى بعيد عن أمر الساحر، يعني ربما لا يأمره الساحر بأن يذهب إلى بيت فلان، ولكن الجنية خلاص عارف أن هذا صاحب البيت رجل ضعيف الإيمان، ممكن يعني يعبث به وبأهل بيته وبالبيت نفسه. أليس كذلك شيخنا؟
بلى، ما شاء الله أنت تعلمت المسائل هوت.
الله يحفظك.
هذه المناسبة في مسألة كثير من هؤلاء السحرة لا ينجبون، ودي حتى يعني السحرة الأصليين اللي هم يتعلمون السحر الحقيقي فعلا كثير منهم لا ينجبون.
لا ينجبون؟
لا ينجب أولاد.
لماذا؟ يخاف على أبنائه؟
لا لا لا، كلما حملت زوجته قتل الجنين في بطنها وأجهضت.
سبحان الله.
واعترف لي أحد السحرة بهذا، ترك السحر، قلت له تركته ليه؟ قال لي ما جاني ولا ولد، وأنا تعلمت السحر قبل أن تزوج، فلما تزوجت ما جاني ولا ولد، لأن السحرة الجن اشترط عليه إن إحنا إنك مش لن تنجب، وكل ما زوجته تحمل تجهد، كل ما تحمل تجهد. فتابع الله عز وجل وترك السحر، ربنا سبحانه وتعالى رزقه بأولاد.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. يعني تعلمنا وتعلم كل قارئ مجتهد من كتابكم الكريم أو كتابكم القيم العظيم وقاية الإنسان من الجن والشياطين أن هناك سحر ومس. يعني ليت حضرتك تتكرم وتخبر المشاهد بالفرق بين السحر والمس، وكيف يقي الإنسان نفسه من السحر أيضا ومن المس.
نقول السحر شيء والمس شيء.
نعم.
يعني المس هو جني يدخل في إنسي ويصيبه ببعض الاختلال العقلي أو بعض كذا، وهناك سحر، والسحر ده بيكون موكل به جني أيضا. وأنا ألفت الكتاب الأول اللي هو كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، يعالج القضية الأولى، قضية الإيه؟
المس.
الكتاب الثاني اللي هو الصارم البتار في التصدي لسحرة الأشرار يعالج القضية الثانية، قضية السحر. بالنسبة لكتاب وقاية الإنسان، على فكرة كانت له قصة، نرجئها ولا نذكرها؟
تفضل يا شيخنا.
كانت له قصة طريفة. الكتاب ده أنا من أول ما ألفت في حياتي، أظن في آخر سنوات الجامعة، وأنا بدأت أكتب في هذا الكتاب. وكان السبب أن أحد المدرسين سمعني خطبت خطبة في التوحيد والتحذير من السحرة ولا الذهاب إليهم وكذا، فأخذني وقال كلامك جميل ورائع، ولكن يحكي عن نفسه موقفا حدث له. يعني يقول أنني أنا مدرس وأنا متعلم ومتطور ومتنور. قلت له ربنا يبارك فيه. قال لكن يوم الزواج وجدت نفسي مربوط، ما أستطيع أن آتي زوجتي، وفي إحراج شديد، وجلست أحاول وأداور أسبوع، يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع، خلاص ما صبرت، فرحت للساحر لكي يفكني.
سبحان الله.
أنتم الآن تقولوا لا تذهبوا إلى السحرة ولا كلام، طيب هل هناك بديل لهذا؟ أيامها كنت لا أعرف شيئا البدائل، أعرف أن السحر حرام والذهاب للسحر حرام فقط، هل هناك بديل؟ فسكت. قال لازم يكون هناك بديل. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر أباح مشروبات أخرى. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم لحم الخنزير أعطانا لحوم كثيرة، لحوم اللحم ولحم الخرفان ولحم الدجاج ولحم البط. طبعا أظن مشاهدين الكلام فكرين إحنا بعد ما نخلص الحلقة قناة الحكمة يعملون عزومة على لحم الخرفان ولحم،
نعمل لك
جزاك الله خير، نحن متشكرين،
أهلا بكل خير،
ربنا يحفظكم وبارك فيك. نقول لأن بعض الناس يظنون أن احنا في لقاءاتنا مع قنوات الحكمة وقناة الناس والقنوات نحن نأخذ أموالا طائلة، حتى بعض الناس ذكروا لنا هذا، فأنا أطمئنكم الحمد لله بيزقونا شاي وبيزقونا،
وهذا ما ندين به لله أنكم تتكرمون علينا بوقتكم الثمين وبعلمكم الغالي.
الله يبارك فيك. فأنا أحب أن أبدأ إخواننا المشاهدين كما نحن بنجيب سيارات على حسابنا ونوصل لقناة الحكمة أو قناة الناس، حتى السيارات معذرة بنحسبها على حسابنا، حتى يعني لا تتهمونا بنحن بناخذ فلوس أو ناخذ أشياء. وإحنا بنشكرهم شكرا كبيرا وجزيلا أن أتاحوا لنا هذه الفرصة في تبليغ كلمة الله عز وجل إلى الناس. هذه فعلا فرصة، ونحن نتمنى أن تكون هذه القنوات من أغنى القنوات، ونتمنى أن ربنا يبارك فيهم لأنهم فعلا يسعون لخدمة الدين والدنيا. فأنا أطمن إخواني المشاهدين الكرام، لا أنا ولا فضل الشيخ محمد حسان ولا الشيخ يعقوب ولا الشيخ الحونة ولا مشايخنا الكرام الفضلاء، لا من قناة الحكمة ولا من القنوات الأخرى، أنهم بيأخذوا مقابل، لا، المقابل من الله سبحانه وتعالى. نسأل أن نرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وليس هذا يعني
قبل وصالح أعمالكم،
آمين وإياكم. فالعالم يبلغ وهم يهيئون الفرصة لتبليغ هذا. معلش يا سوسام،
لا شيء يا شيخ،
ربنا يحفظكم
معكم، هذه هي الحقيقة وليس هناك مبرر لإخفائه. الله. فأنتم أصحاب فضل على هذه القناة،
ربنا يحفظكم ويرفع قدركم في الدنيا والآخرة. ويسدد هذا العمل المبارك كل من يشاهد هذه القنوات ويتعلم منها الخير، كن في ميزان حسناتكم وميزان حسنات كل القنوات الإسلامية التي تبث هذا الخير.
نسأل الله القبول.
فأقول بارك الله فيكم، احنا نسينا كنا بنقول يا سوسان،
احنا كنا بنتكلم عن التفريق بين المس والسحر، وحضرتك كنت تضرب يعني
كتاب وقاية الانسان والجن والشيطان سبب في تأليفه. فلما قال هذا قلت فعلا لابد ان يكون هناك بديل شرعي وانا لا اعرفه. فبدات ابحث وجئت بايات الجن وايات السحر من القران الكريم واقرا في التفاسير وكذا. المهم وقفت على كلمه حوالي ثلاثه اسطر ذكرها الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، أنه قال من أخذ عن زوجته، يعني الذي لا يستطيع أن يأتي زوجته، من أخذ عن زوجته فليحضر ماء ويقرأ عليه آية الكرسي والقلاقل الأربعة. إيه القلاقل الأربعة؟ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أضفال، قل أضرب بالناس، وعلى ماء. وذكرها ظن عن وهب المنبه، ويدق سبع ورقات من سدر أخضر ويذيبها في الماء وقرأ على هذه آية الكرسي والقلاقل، ثم يغتسل بها هذا الرجل الأخذ عن زوجته يعني المربوط، وهو نافع له جدا. وذكرت أيضا صاحب فتح المجيد ذكرها، فرحت بهذه الفائدة فرحا شديدا.
سبحان الله.
قلت للشباب يا شباب عرفنا فك الربط، ما كنت أعرف شيئا، وما كانت هناك كتب ظهرت في هذا. كان كتاب الشيخ الأشقر حفظه الله تعالى اللي هو عالم الجن والشياطين، وكان يشير مجرد إشارات عن عالم الجن وكذا، لكن ما أشار إلى فك الرفض. فالمهم أحد الشباب جاني وقال لي أخوي، قلت له ماله، قال أخوي فلاح وربط. فقلت الأخ الكبير نعالجه بالقرآن، قال بلا قرآن بلا شيء، تعال نروح للسهرة أظن خلص أخوك بقاله ثلاث أيام والناس أحرجونا والفلاحين تعرف بقى كل يوم يجي ويطمئنوا على بنته، يا بنت عملت إيه؟ تقول ربنا يسهل لسه، يا بنت اللي حصل إحراج شديد. فالمهم بيقول أخذوه وراحوا الساحر، الساحر قال لهم جيبوا أطباق بيضة، جابوا أطباق بيضاء كتب لهم عليها سحر، قال لي تغسلها بالماء واشرب واغتسل منها هينفك مباشرة. جاء وشرب واغتسل قدر له منفك زي ما. ثاني يوم راحوا لنفس الساحر، ايه؟ قال لهم لا تعال، وكتب على بطنه أظن وعلى ظهره والعياذ بالله وكذا، يغتسل وكذا ويروح يجامع أهله أكرمكم الله أيضا منفك. وجلس محتار، فقال لي، قال له أخوه الكبير إيه رأيك من عالج بالقرآن؟ قال خلاص.
سبحان الله.
لما احتاروا مع الصحراء
قال القرآن هو الأصل المفروض.
فجاءوا إلينا وذهبت معهم. المهم وأنا ذاهب وكنا مشينا إلى القرية مشا طويلا، وأنا يعني أحسبها كنت محتسب هذه الخطوات، وكانت أول مرة في حياتي قلت يا رب من وحيد؟ وحيد لا شيء، أنصر قرآنك، انصر دينك. تضرعت إلى الله عز وجل وافتقرت إلى الله تبارك وتعالى، إني لو خذلت في هذا الموقف قد يظن الناس بالدعوة شرا. فقلت يا رب نحن نتضرع إليك ولا نملك شيئا. فلما ذهبت جاء الرجل قلت له تعال، قال مربوط، قلت له أحضر ماء، هات 7 ورقات سدر، ما هذه الفائدة التي أعرفها؟ قالوا ما في سدر. قلت طيب هاتوا ورق كافور، جاب ورق كافور، بجوارهم أشجار الكافور كثير، 7 ورقات كافور. قلت يا رب أي حاجة بقى وإيه. دقيت الكافور ودقوه بين حجرين ووضعناه على حلة ماء، وقرأت آية الكرسي والقلاقل 4 كما أعرف. قلت له اذهب وروح اغتسل، وإحنا جالسين في المجلس يلا ابقى طمن. خذ الرجل واغتسل وأنا جالس، هم يحدثوني حصلت البركة وجيبوا الشاي ونشرب وكذا، وأنا لست معهم.
أنا منشغل بالأمر.
منشغل يعني أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الولد غاب، قلت يعني 10 دقائق وطمن، 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة غاب. قلت رجوم شوف أخوك طمن عشان نمشي ولا نظل ولا نقرأ عليه قرآن تاني ولا إيه. طرق عليه الباب، هي قال له روح خلاص، قل للشيخ روح أنا الحمد لله بقيت
خلاص مش فضلكم.
طب الحمد لله مش تطمننا يعني؟ قال له خلاص روح، ما فتح الباب، قال له قل له روح خلاص. والرجل يعني الحمد لله سعيد مع زوجتي، فقلنا الحمد لله ربنا يكرمه. ورجعت وأنا في قمة السعادة أن الله عز وجل نصر القرآن ونصر الحق. ومن يومها بدأت أجمع هذه الأشياء وأكتب كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان.
ربنا يتقبل منك.
آمين يا رب.
طب أنا قرأت يا شيخنا لك كتاب الصارم البطار في التصدي للسحرة الأشرار. وهذا الكتاب ذكرت حضرتك في بعض المواقف لك في العلاج مع يعني الشياطين بمراحلهم أو بأنواعهم المختلفة. طيب السؤال، لماذا توقف الشيخ وحيد عن العلاج بالقرآن؟
والله هذا السؤال فعلا سئلت كثير.
نعم.
ولما اتصل بأحد أقول له يا أخي الكريم متوقف، طب ليه ولماذا؟ ويفتح لي محضر لازم أقول له. حتى أنا حبيت أسجلها على أسطوانة وأقول لهم اللي يجي يسمعها، فأنا أذكرها على القناة الفضائية وبعد كده إيه.
تفضل.
ربنا يحفظك ورعاك. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، وأنا العبد الفقير المذنب الجاني كما يقول ابن القيم، إن كلمة أنا لا تحق إلا لا تستحقها العبد إلا أن يقول أنا الفقير المذنب الجاني، أما أنا على سبيل الكبر فلا تجوز. حينما بدأت في العلاج بدأ الناس يأتون من كل مكان، فأي شاب يبدأ ما هو لجمالي ولا لخبراتي، لا الناس يريدون أن لا سيما أن العلاج القرآني مجانا، ثانيا العلاج القرآني ليس فيه شيء يخدش العقيدة. المهم بدأت أعالج وسافرت إلى السعودية، فقلت الحمد لله لا أحد يعرفني في السعودية. فلما سافرت إلى السعودية وطبع الكتاب، كتاب وقاية الإنسان والجن والشيطان، الناس اتصلوا على دار النشر وعرفوا أين أنا في السعودية. فوجئت بأناس يأتون من سوريا وتجشم الصعب حتى وصل، وصلنا لي كيف عرفت؟
اليوم لحضرات الناس من جنوب أفريقيا هنا.
الأسبوع الماضي جمو هنا في جنوب أفريقيا. أقول جاء هؤلاء الناس من سوريا وحتى وصلوا إلي في إحدى قرى المدينة المنورة. أهل القرية لا يعرفون شيء وأنا ساكت. أنا مدرس صغير في مدرسة ثانوية أدرس اللغة العربية والتربية الدينية، وباقي وقتي للقراءة والاطلاع والدعوة والخطب والدروس. فلما وصلوا بابنهم المهم قدر الله عز وجل عالجت لهم الناس، إيه ده؟ فسألوهم قالوا بدأ الناس ينكبون. شغلت مرة أخرى عن الدعوة والعلاج. المهم فضلت في العلاج لمدة عدة سنوات، يعني لا تزيد على 6 سنوات أو كذا، وبدأ العدد يكثر والناس تأتي في الليل في الصباح وفي كذا وكذا في كل وقت،
لا يراعون الأوقات
أبدا. فشغلت عن القراءة وعن الاطلاع، أنت تعرف أن الداعية روحه القراءة والاطلاع. يعني أنا لا أتوقع داعية أو طالب علم أو طالب علم مثلي يعني يمر عليه يوم ولا يطلع مثلا 5 ساعات أو 6 ساعات في اليوم اطلاع. ليه؟ لأن العلم متجدد والحوادث متجدد، فلا بد أن يتعلم الإنسان العلم غزير جدا في الفقه والحديث والتوحيد إلى آخره. فشغلني الناس عن ذلك فتوقفت. قبل أن أتوقف استدعيت مجموعة من الشباب أئمة المساجد وبدأوا يتعلمون من بلاد مختلفة حتى تعلموا الحمد لله. وقلت أنتم تقومون بهذا الواجب وأنا الحمد لله لحد كده، لأنها فعلا تعطلني عن الدعوة. فكنت مخيرا بين إما أن أمشي في العلاج أو أمشي في الدعوة، فوجدت الأنفع لي وللناس ولقلبي ولقلوب الناس الدعوة إلى الله عز وجل، والعلاج يستطيع أي شاب أن يقوم به. فتوقفت عن العلاج وتركت.
ولكن شيخنا، يعني جماهير الموحدين الذين يتصلون بفضيلتكم يرون أن ربما استمرارك في العلاج أنفع للمسلمين من الدعوة، لأن ليس كل الدعاء يستطيعون العلاج.
أنا أقول لحضرتك، وأنا أحترم رأي حضرتك وقيل لي هذا أيضا، ولكن يعني معلش بصعوبة أن نأتي برجل قد قطع شوطا في العلم وقضى ردحا من حياته في العلم، نقول له اترك الدعوة والعلم والفقه وكذا وعالج. لكن بسهولة جدا يأتيني شاب أعلمه العلاج في خلال أسابيع، شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر أقصى شيء، يتعلم العلاج ويعالج وينفع الله به، وقد ينفع الله به أكثر مني.
ولذلك كيف يتعلم الشباب منك هذا الأمر الآن؟
يعني
ولا فيش داعي
الهوى. أنا ما أدري الأسئلة يعني،
ولا فيش داعي الهوى.
لا لا ما فيش مشاكل. أنا أقول للشباب يعني الحمد لله ظهرت كتب كثيرة في هذا، لكن عندك كتاب الصارم والوقاية، تستطيع أن تقرأ كتاب الوقاية جيدا، وبعد ما تقرأه كله تركز على الفصل الثاني من كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وهو مترجم الحمد لله باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأردية والبلجيكية والماليزية.
احنا عرضنا نسخ الترجمة الآن، اخونا المصور استاذ مجدي عرض هذه النسخ المترجمة من كتاب وقاية الإنسان ومن كتاب الصارم البطار.
نعم. فأنا أقول لهؤلاء الإخوة الكرام ممكن يركز على الفصل الثاني من كتاب الوقاية، فيه كيف تعالج، وإذا نطق الجني كيف تتعامل معه، وإذا كان الجني مسلم كيف تتعامل مع الجني المسلم، وإذا كان كافر كيف تعالج مع الجني الكافر، وما هي الآيات التي تؤثر على الجني النصراني، ما هي الآيات التي تؤثر على الجني الكافر. كل هذا ذكرتها بالتفصيل في كتاب الوقاية. كتاب الصارم يقرأ كتاب الصارم كله أولا، ثم يركز على الفصل السادس من كتاب الصارم، سيجد أنواع السحر ويجد علاج كل نوع وكيفية علاجه. وبهذه المناسبة يعني أذكر لك، أنت بين هالبيتون هنا الليلة،
لا احنا خلاص أوشكنا على الليلة،
أذكر لك قصة طريفة. كنت أعالج مرة، وهذه في التحصينات.
نعم
نخليها في التحصينات.
طيب
خليها في التحصينات، كان عندك أسئلة أخرى؟
هو مش يعني الأسئلة التي جاءتنا نعلق عليها.
طيب احنا طيب نعلق سريعا عليها عشان ما نحرمش
الأخت التي ذكرت ان اختها ظهر عليها جني وكان يهودي اسمه إدريس، والمعالج كما تقول احرقه، ثم اتى اهل الجن واستعمروا يعني جسد الاخت المسلمة، وثم بالقرآن احرق امه واحرق اخوته، ولكن والد هذا الجني كما تقول اسلم، ولكنه يعني يضايق هذه الاخت.
نحن نقول لاختنا الكريمة الجني أحد أمرين، إما لم يخرج وإما خرج. لو كان لم يخرج خلاص عادي إنه ممكن يجيب أهله وكذا كما يحدث، وإما خرج وعاد. معنى إن خرج وعاد يبقى الأخت إما قصرت في صلاة الفجر أو قصرت في أذكار الصباح، لأن إذا خرج منها الجني بتكون متعرضة للدخول مرة أخرى، فعليه أن تحافظ على التحصينات التي سأذكرها لكم إن شاء الله في هذه الحلقة.
الأمر بتاع الأخت اللي بتقول إن يعني كل ما يجي لها عريس وأهلها يضغطوا عليها وهي توافق، يوم العريس هو الذي يعتذر.
أولا نقول لأختنا الكريمة قد يكون هذا أمر قدري، ويعني مرة أو مرتين، هذا لا يدل على أن هناك سحر ولا شيء. لكن هل الأخت يأتيها تشنجات، هل الأخت يأتيها أحلام مخيفة مزعجة، الأعراض التي ذكرتها في سحر التفريق ونحو ذلك، بعض الناس لما يجي ينظر للأخت ويطلع يقول والله أنا شفتها بمنظر قرد، أو هي تشوف الرجل بمنظر كذا، يبقى كذا احتمال يكون في شيء. لكن مجرد أن فشل الموضوع الزواج مرة واثنين وثلاثة أمور قدرية، وأنا أشجع أختنا الكريمة أنها تقول أني أنا أؤمن بالقضاء والقدر، وحينما يعني يريد الله عز وجل لها أن تتزوج ستتزوج إن شاء الله.
نعم. وآخر سؤال اللي هو الأخ اللي ذكر أن زوجته تتكلم ولكن بنفس صوتها، وهي يقول أنها تتكلم
أنا أقول لأخنا الكريم هذه الحالة التي ذكرتها حالة نفسية، هذه حالة نفسية وليست مسا، ودليل على ذلك أنها تتكلم بصوتها، ثانيا ما تروح في غيبوبة، ثالثا أنها يعني بتقول كذا وكذا وينطق الجني. وأنا أديك علامة إن شاء الله تعرف بها اللي بتكلم ده حالة نفسية ولا جن.
أيوة، ما هي العلامة؟
نخليها
قبل التحصينات ولا بعد التحصينات؟
لا يعني نخليها حصريا لقناة حكمة ولا
المشاهد؟ لا معلش خليها حصريا.
طيب ماشي. نقول لإخواننا الكرام لسيما إخواننا المعالجين ربنا يحفظهم ويرعاهم، وإخواننا المعالجين بالقرآن هم في جهاد. يعني أنا أريد أن أقول إخواننا في ناس بينكروا المس تماما ويقولوا كلها حالات نفسية، وناس بيقولوا كلها حالات مس وليست حالة نفسية. هناك أمراض نفسية كالفصام والوسواس القهري وغيره والهوى والهلوسة والهوس، دي أمراض نفسية نقر بها ونعترف بها. فيه حالات مس موجودة، ولكن أحيانا المعالج بيشتبه عليه الحالة، زي الحالة اللي أخ بيقول لي ده، جاء الأخ المعالج وقرأ ونطق وبيرجع. أقول له أخي الكريم، أول حاجة بنفس الصوت ولا بصوت مختلف؟ لو جني سيكون بصوت مختلف. العلامة الثانية اللي بتفرق بها بين الحالة الحالة النفسية والمس، اللي بيكلمك ده العقل الباطن ولا اللي بيكلمك ده جني فعلا؟ نمرة واحد، الصوت يتغير في
حضور الجن،
حضور الجن لا يتغير في الحالة النفسية. ثانيا، يروح في غيبوبة تامة في حالة الجن، بعد ما يفوق انت قلت ايه؟ لا يدري. انضرب، ما شعر بالضرب. في حالة نفسية شعر بالضرب. الامر الثالث انه يتكلم، مرة يقول انا فلان وفلان، ومرة يقول انا علان ومرة. لكن انا هديك علامة بقى مهمة جدا، خلي بالك معنا دي للاخوة المعالجين بالذات، معالجين بالقرآن، هدية لهم من قناة الحكمة ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك. انت اخي المعالج اذا احترت في هذه المسألة والجن بينطق، قول انا جيت هبا لكم سنة وعملت وحكاية ورواية طويلة وعريضة، ضع في جيبك شيئا او اسأل الجني شيئا لا يعرفه الا الجن. لا تسأل الجني تقول الجن بيأكل ايه ويشرب ايه، قد يكون المريض مثقفا. لا، انت مثلا ضع في جيبك شيء لا يوضع في الجيب، مثلا ليمونة، مثلا ليمون، قول ايش اللي في جيبي، بحيث ان البنت او الولد المريض ما يعرف اللي جيبك. الجني مباشرة تقول في جيبك كم. لو تاني لا يعرف، او قول له من في هذه الغرفة، بحيث يكون الرجل ما دخل هذه الغرفة. الجني يقول لك هذه الغرفة فيها كذا وكذا وكذا، وفي ويذكر لك الجني تعرف انه ريح مباشرة بيذكر كذا، فتعرف انه جني. لو اختلط عليه الامور تقول له ايه، تعرف انها حالة نفسية. في هذه الحالة النفسية كيف نعالجها؟ الاول قبل ما نروح لطب نفساني اعطاها صدمة نفسية مباشرة. هو بتكلم مثلا بصوت جني اسمه أحمد مثلا وهو اسمه خالد، كلمه بصوت مباشر، قوم يا خالد ده كلام فارغ، ما عندك شيء، قوم امشي. صدمة نفسية، يفوق مباشر يقول لك ايه اللي عندي، قول ما عندك شيء. وتقول لأهله كل ما تجيب الحالة قول له ده كلام فارغ ما عندك شيء، لمدة 3 أسابيع سيزول عنه هذا صدمات نفسية. وإذا استمر معه يبقى لابد أن يراجع طبيبا نفسيا.
نعم.
أنا بقى عندي مسألة معذرة حب أن أنبه لها، أحيانا تشنجات بتحدث من الجن وتشنجات تحدث من الحالات النفسية، من اختلال في المخ أو زيادة في كهربة المخ أو شيء في العقل يعني.
نعم.
شيء طبي وشيء من الجن. كيف تعرف أن هذا التشنج من الجن أم أن هذا التشنج من المرض العقلي أو الاختلال في المخ؟ علامتين.
تفضل.
العلامة الأولى إن التشنج إذا كان من الجن لا يحدث معه تبول لا إرادي أبدا، إذا كان من الحالة العقلية اختلال في المخ قد يحدث معه تبول لا إرادي. العلامة الثانية أن الحالة العقلية دائما يرتمي على جنب واحد، دائما على الجنب اليمين أو دائما على الجنب اليسار، دائما في الأمام دائما في الخلف. الحالة النفسية من الجن على أي جنب، مرة كده ومرة كده ومرة كده. تمام. فأنا أقول لإخواني إذا كان الأمر كذلك يبقى على طول مباشرة لما يجيك يقول عنده تشنج تسأله، أخي معي تسأله عنده كذا كذا كذا، اذهب بي للطبيب ولا تتعب نفسك. قد يكون عنده كهرباء زائدة، قد يكون عنده بؤرة كذا، قد يكون عنده هذا في المخ، علاجه عند الأطباء. أذكر رجل جاني جاي يسألني عن والده، كان والده ده بيأتي حالات ويتكلم وكذا، فلما ذكر له قلت له وتشنجات وكذا، فقلت له هذه حالة طبية اذهب. بعد الإخوة ما ضربوه ضرب فذهب به، كشف عليه وجد عنده بؤرة في المخ وعملوا له عملية لاستئصال. الحمد لله ربنا شفى هذا الرجل حتى الآن، ولحيته بيضت كل ما يقابلني يأخذني بالأحضان ويقول لي الحمد لله. لكن أنبه إخواني معذرة إلى قضية هي مش موضوعنا لكن فرصة وإحنا على الهواء مباشرة. قضية بمناسبة التبول الإرادي أكرمك الله. التبول الإرادي عند الأطفال ده بيحدث كثيرا.
سبحان الله.
في أحد الأساتذة الكبار في كلية الطب اكتشف علاجا للتبول الإرادي. ليه؟ أطباء المسالك البولية عارفين كويس، لو كان حد منهم مشاهد الآن عارفين إن دي مشكلة معضلة عنده التبول الإرادي، يقول يمنع عنه الماء قبل النوم بثلاث ساعات ويعمل كذا، ورغم ذلك يرجع له ويعطي له الحبوب وكذا وترجع له تاني. لا، الأستاذ ده في كلية الطب جزاه الله خيرا اكتشف هذا العلاج. العلاج ده جرب أكثر من مرة ووصفته للناس، وكان فأنا أعطي هدية لإخواننا المشاهدين، التبول الإرادي عند الأطفال وعند الكبار. ما هو هذا التبول الإرادي؟ قبل أن أذكره ركبت مرة مع واحد صاحب تاكسي، فقل لي ازيك يا شيخ ازي الصحة الله يكرمك، قال لي والله شفني كده يعني ملتهب، قل لي أنا عندي مشكلة يريت أجد حلها عندك. قلت له خير؟ قال لي عندي بنتي في الكلية،
سبحان الله،
وهذه البنت تصبح تجد نفسها أكرمك الله تبول لا إرادة على الفاش مستحية من نفسها، وإذا من ست سنوات وهي بهذه الطريقة وتراجع طبيبة المسالك ومشية مع ما فيش يروح ويرجع ويروح، فما عندك شيء، فأعطيته الوصفة دي.
طبعا.
سبحان الله بعدها ولا أعرفه ركبت مع التاكسي مرة، قال أنت الشيخ جزاك الله خير أكرمك الله. قلت له الوصفة دي ثلاث أسابيع، قال والله من الأسبوع الأول وقطع. ما هي هذه الوصفة؟
سوقتنا شيء.
ربنا يحفظه. تأخذ ملعقة عسل قبل النوم بنصف ساعة لمدة ثلاثة أسابيع.
أي نوع من العسل؟
أي عسل. أي عسل، عشان ما أقولش بنروج لعسل.
لازم سدر قبل يعني ولا؟
مش لازم. أي عسل. أي عسل. وعلى فكرة بعض الناس يقول لك العسل ده النحل ده شرب مية، العسل النحل ده كذا وده، ما دام شرب أي أو كل سكر كل أو شرب، ما دام خرج من بطونها. فالله عز وجل يقول يخرج من بطونها إيه؟
شراب.
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما دام خرج من بطونها خلاص. صح، هو بيختلف الطعوم في الطعوم، لكن ما دام خرج فيه شفاء الناس كما أخبر الله تبارك.
جزاك الله خير. طيب يعني للأسف وقت الحلقة يمر سريعا، لأن الوقت الطيب يمر سريعا دائما، فلو حضرتك تتكرم وتلخص لإخواننا المشاهدين كيف يحصن المسلم نفسه من الجن والشياطين.
طيب أقول لإخواني المشاهدين الكرام، تحصينات الإنسان ضد الشيطان. الإنسان يحصن نفسه بأشياء، لو معك ورقة وقلم ممكن تكتبوها. أولا تقول في صلاة الفجر بعد الفجر وبعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. وقبل ما انتقل للحصن الثاني، جاءني رجل بزوجته مرة أيام كنت أعالج، فنطق الجني أخرج، قال لن أخرج سأقرأ عليك، قال لن أخرج اقرأ اقرأ لن أخرج تو سأخرج سأقتلك سأقرأ عليك القرآن. المهم قرأت كثيرا، فلما تضايق قال لي طيب خلاص هخرج منها بشرط واحد. قلت له ما هو؟ قال أخرج منها وأدخل فيك. يدخل فيها يعني. فزوجها قال استنى شيخ استنى. قلت له تفضل ادخل. زوجها قال لي طب لو انت انصرعت ولا تشنشت احنا هنعمل ايه؟ انا عندك ازاي دلوقتي؟ قلت له لا دعه ده اخرج انا قدامك ادخل. ففكر قليلا ثم بكى. قلت ما يبكيك؟ ارجو من اخوان المشاهدين يتصوروا الحته دي، ما يبكيك؟ قال لا يستطيع جني ان يدخل فيك اليوم. قلت لما؟ قال لانك قلت اليوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
سبحان الله.
قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كما ثبت في الصحيحين من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفعت له 100 درجة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا حصن جميل جدا. الحصن الثاني يا اخواننا الكرام، تاكل كل يوم لو انت خايف يعني العريس او العروسه او الناس اللي خايفين كده قبل الزواج باسبوع اسبوعين، تاكل 7 تمرات عجوة على الريق.
من تمر المدينه،
هو بعض العلماء قال من تمر المدينه لان الحديث ورد هذا ورد عاما. يعني كما رواه البخاري من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر ذلك اليوم. وفي رواية أخرى من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينة. وفي رواية من تصبح ب7 تمرات من تمر العالية. أيوه. يعني تمر المدينة اللي في العالية، على فكرة تمر المدينة بقت 80 ريال الكيلو وصل لمئة ريال الكيلو. نقول لإخواننا المشاهدين الكرام، إن لم تجد تمر المدينة فتصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. بين هذه المناسبة والفضل ينسب لأهله، كنت في لقاء مع الدكتور مجاهد أبو المجد حفظه الله، وعلى فكرة الدكتور مجاهد ده موسوعة ومن علماء المعدودين، لا أقول على مستوى مصر، على مستوى العالم.
دكتور مجاهد،
دكتور مجاهد أبو
هو ضيف على قناة الحكمة في برنامج جديد اسمه علم الأجنة في القرآن والسنة.
جميل، بس حبذا لو تعرضوا له بقى الأشياء اللي بيعرضها
إن شاء الله،
لأنه معاه أشياء رائعة. يذكر لي شيئا ربنا يحفظه ويرعاه دكتور مجاهد أبو المجد، يقول حينما قرأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بتمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، قال بعض الناس قال يعني أشرب سم وأكل سبع تمرات عجوة؟ قال لا. قلت له لا، تعال لتعرف التفسير العلمي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإنسان حينما يأكل الأطعمة فيها سموم وميكروبات وأشياء، فلما الإنسان يأكلها تبدأ هذه السموم تذهب إلى عن طريق الدم إلى الكبد، والكبد يحجز السموم عشان يبدأ يتخلص منها. يقول عملت تجارب على أناس تصبحوا بسبع تمرات عجوة وأناس لم يتصبحوا بسبع تمرات عجوة، وبدأوا يقيسوا نسبة السموم العادية اللي في جسمه.
سبحان الله.
وجدوا أن الذي يتصبح بسبع تمرات عجوة يتخلص، العجوة دي تخلص الجسم تماما والدم تماما من السموم المتراكمة أو المأخوذة من الطعام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. الحسن الثالث أن يقول في الصباح والمساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحسن الرابع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات. الحسن الخامس الوضوء، يظل دائما على الوضوء، فالوضوء سلاح المؤمن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عدة تحصينات أخرى أخوانا،
آية الكرسي
طبعا، آية الكرسي عند النوم هذه تحفظه. هناك عدة تحصينات أخرى ممكن ترجعوا إلى كتاب الوقاية في تحصينات الإنسان ضد الشيطان في آخر باب، أو الصارم البطار في تحصينات ضد السحر موجودة. وليس هذا ترويجا للكتاب أخوانا والله،
منتشر
ولا شيء، الكتاب ولا منتشر ومترجم وكذا، لكن من أراد التوسع فليرجع عليه حتى لا نأخذ وقت المشاهدين.
الله يبارك فيك. هو شيخنا الحقيقة اللقاء طيب والحمد لله، يعني كان شرح له صدور، ولكن للأسف أخونا الجمال أخبرني بأمر يعني نأسف له الآن. الحقيقة زميلنا المهندس عادل المسؤول الفني عن الصيانة في القناة توفيت والدته الآن، فنأمل من فضلتك أن تدعو لها بالرحمة.
اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لهذه المرأة وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم تجاوز عنها، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك أن تثبتها عند سؤال الملكين. اللهم ثبتها عند سؤال الملكين، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين. اللهم اجعلها من أهل الجنة وارفع درجتها فيه. اللهم أعطها كتابها بيمينها ولا تعطيها كتابها بشمالها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تغفر لها وأن ترحمها وأن تثقل موازينها وأن تكتب لها السعادة في الدنيا والآخرة وأن تغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا المسلمين، اللهم أنر عليهم قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا خرجت أرواحنا، وارحمنا إذا نسيت أسماؤنا، وارحمنا إذا وضعنا في قبورنا. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وصلى اللهم على محمد وعلى آله
وصحبه. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة الماتعة لا أجد من كلمات الشكر والعرفان والتقدير التي أتوجه بها لصاحب الفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي إلا أن أسأل الله عز وجل له أن يجعل كل ما قاله في ميزان حسناته ثقيلا، وأن يجعل مشواره الدعوي في هذه الدنيا ثقيلا يوم أن يلقى الله عز وجل. فشكرا جزيلا لك يا شيخ الكريم، والله أسأل أن يجمعني وإياك دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، ولا تنسون من دعائكم، ونستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.